الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومع سحر القرآن، ليس بالسحر العادي وإنما هو سحر البيان الذي بهر العرب وجعل قلوبهم تطير عندما سمعوا القرآن. في هذه الحلقة سأحدثكم عن قصص تأثر العرب بكتاب الله رب العالمين، وسأبدأ بالحديث عن أعظم العرب معرفة بشأن القرآن الكريم وأعظمهم معرفة باللغة العربية في ذلك الوقت، ذلك هو الوليد بن المغيرة، ثم سنعرج على غيره وعلى رأسهم عتبة بن ربيعة. سنتحدث عن هذه المعاني ونتحدث عن انجذاب العرب لكتاب الله رب العالمين وانبهارهم به وتأثرهم به، فلنبدأ بهذا المعنى. العرب سبحان الله كانوا فئة خاصة جدا من الناس، والله سبحانه وتعالى يعني ما أنزل عليهم الكتاب عبثا. يعني احنا بعض خطبائنا ووعاظنا وعلمائنا لما يتحدثوا عن الجاهلية يمسحوا الجاهلية كأن ليس فيها شيء من المزايا، هذا غير صحيح. العرب كانت عندهم مزايا عجيبة، ولذلك نزل عليهم القرآن واختارهم الله سبحانه وتعالى. العرب كانوا أهل شجاعة ونخوة، كانوا يأبون الذل وأهل عزة. العرب كانوا عندهم قضية الكذب، هذه يفعلها الضعفاء، ما كانوا يكذبوا أبدا، ما كانوا يكذبوا، هذه مسألة يعني بالنسبة لهم كانت قضية كبيرة. العرب كان عندهم قضية أن المرأة تزني، أوه هذا شيء يعني مستحيل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأخذ البيعة من النساء فيقول لهم ولا تزنين، ماذا قالت هند بنت عتبة؟ قالت أو تزني الحرة؟ أمر عجيب، الزنا فقط في الجواري في الإماء، ما كان عنده، كان فيهم مزايا وكانوا يفتخرون بهذه المزايا، بالذات طبعا قضية الأنساب والشرف، هذه مسألة بالنسبة لهم كبيرة، قضية المال، قضية الأولاد، قضية الشرف والمكانة، هذه بالنسبة إليهم يعني أعظم شيء. لكن إذا افتخر العرب في الجاهلية بشيء فهو الشعر والنثر والجودة في الكلام، هذا أعظم ما عندهم من المزايا. وكانوا يعني يأتون بالشعراء الفطاحل والخطباء يعني المصاقع ويتنافسون بينهم. هل سمعتم بأمة في الدنيا عندها سوق للكلام؟ كان عندهم سوق عكاظ، ما هو هذا السوق؟ صحيح يبيعون يشترون أشياء بسيطة، لكن هذا السوق كان تأتي القبائل من كل مكان إلى سوق عكاظ تجتمع فيه، كل واحد كل قبيلة تأتي بشاعرها وبخطيبها ويتبارون. ألا ترون حتى في الإسلام لما يأتي وفد بني سليم يقولون يا رسول الله جئنا نفاخرك فأتي بشاعرك وأتي بخطيبك، هذه ما كانت في أي أمة في الدنيا. أنا يحدثني أمس كنت مع واحد أمريكي أو بريطاني، هذا يقول أنا لما جيت للعالم العربي صار له 30 سنة الآن في العالم العربي، يقول أنتوا يعني شيء آخر، عالم آخر. يقول قبل 30 سنة كان في الخليج، فيقول كنت جالس فجاني واحد صاحبي قال لي تعال عندنا اليوم شيء غير طبيعي. قال لي ايش؟ قال جاينا شاعر. يعني خير ان شاء الله. قال تعال شوف. يقول رحت ولا البلد كلها طالعة، يقول الى درجة ان الناس جالسين فوق الاشجار وفوق السيارات. فتعجبت، قلت ايش هذا؟ هذه ناس مجتمعين عشان يسمعوا شاعر بهذه الطريقة؟ يقول فجلست اراقب. طبعا يقول انا مش فاهم ايش قاعد يقول، لكن اشوف اللي يبكي واشوف اللي يهتز، الى درجة ان في واحدة جالسة امامي اغمي عليها من الكلام. يعني هكذا كانوا يعني يتأثرون بالكلام هذا اليوم، وهم يعني لغتهم العربية وقدرتهم عليها محدودة، فما بالكم في ذلك الزمان. هذا التنافس هو خير شاهد على البراعة والجودة في التعبير الذي وصلوا إليه ويفتخرون به. طبعا كان عندهم قضية السجع، هذا السجع يعني أن تنتهي كل جملة بنفس الوزن تقريبا ونفس الكلام. خلينا سأتيكم بهذا. يعني طبعا يختلف السجع عن الشعر، السجع أن يعني جملة جملة تنتهي بنفس القافية لكن ما فيها وزن. فكانوا يعجبون بسجع الساجعين ويطربون طرب لجودة المتفننين بالكلام، ويحفظون كلام الحكماء إذا كان من الكلام اللي فيه سجع، ويعني إلى درجة أنه يعني كان الأمراء والحكام يأتون بالكهان يستشيرونهم في نبوءات المستقبل. فكان الكهان مثل سطيح، هذا الكاهن اللي كان في اليمن، كان يقولون ما عندهم بأسلوب السجع. يعني من كلام سطيح يقول أقسم بما بين الحرتين من حنش. الحرتين يعني المنطقتين اللي فيها حجارة سوداء، الحنش اللي هو الحية الكبيرة. لتهبطن أرضكم الحبش، ستأتي الحبش وتحتل اليمن. فليملكن ما بين أبين إلى جرش. والكاهن الثاني شق يقول أقسم، نفس النبوءة بس بأسلوب آخر، كل سجع. هذا من الذي حفظه العرب، موجود في كتبهم. أقسم بما بين الحرتين من إنسان، لينزلن أرضكم السودان، فليغلبن على كل طفلة البنان، وليملكن ما بين أبين إلى نجران. القرآن نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيه سجع لكن يختلف على اللي تعودوا عليه، وفيه قافية لكن شيء آخر. أنا سأحدثكم فيما بعد، اليوم سأحدثكم أكثر عن القصص، لكن جاء القرآن بأسلوب هم متعودين عليه لكن يختلف عن اللي تعودوا عليه. يعني لما نزل عليه قول الله عز وجل صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن، فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. لاحظ هو في وزن بس ما في سجع، يختلف عن اللي تعودوا عليه. يعني أيضا لما يأتي قول الله سبحانه وتعالى بس أيضا يأتيهم بالسجع لكن ليس بسجع اللي تعودوا عليه. لما يقول الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. سجع بالنسبة لهم لكن ليس كالسجع. وين هذا الكلام؟ وأين كلام شق وسطيح وغيره من لا هو شعر لا هو سجع، ولذلك لا هو كهانة لا هو سحر، فلذلك احتاروا فيه. وجاء الوليد ابن المغيرة فجاءهم بالمخرج، حدثتكم في الحلقة الماضية عن قول الوليد، سأعيدها باختصار وأكمل لكم قصة الوليد بعد الفاصل إن شاء الله.
يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاء. يهدي الأرواح يعيش في الأتراب. هذا القرآن نور وضاء.
دعوني أحدثكم عن تأثر العرب بكتاب الله عز وجل، وسأذكر لكم قصص تثبت أنهم رغم كل هذه الفصاحة التي وصلوا إليها انهاروا أمام كتاب الله عز وجل. سأذكر لكم مجموعة من القصص، لكني دعوني أكمل لكم أولا قصة الوليد بن المغيرة، بدأتها في الحلقة الماضية ولم أكملها، سأعيد ما ذكرته بسرعة للذين سمعوه واختصار للذين لم يسمعوا. الوليد بن المغيرة سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فتأثر حتى كاد يسلم بسبب تأثره. أبو جهل لما رأى منه ذلك استفزه فتراجع، واجتمع سادة قريش وحاروا، حار العرب في أمر هذا الكتاب الجديد أو الشيء الجديد اللي جاء. لا، ليس بشعر. فكر بعضهم، قالوا نقول عنه شعر، ما هو قال لهم الوليد أنا أعلمكم بهذا، ما هو شعر، قالوا كهانة، وظلوا يحتارون وكذبوا فيما زعموه. قالوا في النهاية أنه سحر. أورد ابن إسحاق في السيرة قال: ثم إن الوليد اجتمع إلى هذا النفر من قريش، من سادة قريش، وكان ذا سن فيهم، له مكانة وعمره أكبر منهم، وجاء موسم الحج، فقال لهم: يا معشر قريش، قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم، فاتفقوا على أمر، أجمعوا فيه رأيا واحدا، لا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه على بعض. فقالوا: فأنت يا أبا عبد شمس، فقل، قل رأيا ونحن نقول به، فأنت أعلمنا. فقال هو: بل أنتم قولوا وأنا أسمع. فقالوا: نقول كاهن. قال: لا والله، ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول مجنون. قال: والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. فقالوا: نقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر كله، رجزه وهجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. قال: فما هو بالشعر. قالوا: إذن نقول ساحر. قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار سحرهم، فما هو بنفثهم ولا بعقدهم، الساحر ينفث ينفخ ويعقد، ما عندها الأشياء هذه. قالوا: فما تقول أنت يا أبا عبد الشمس، حيرتنا. قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن لأصله لعذق، وإن لفرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا، لا إذا قلت ساحر مجنون إلا عرف أنه باطل. قالوا: فما نقول. فأخذ يفكر ويقدر ويتأمل، ما في رد، ما في شيء يختلف عن كل هذا الذي تعودوا عليه. ثم قال قولته الشنيعة: إن أقرب القول أن تقول هو سحر يؤثر ومحمد ساحر. فرد عليه القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى استعمل، هم العرب مشهورين بالهجاء، يعني كانوا الشاعر يهجو قبيلة فيمسحها ويمسح مكانتها، كانت قضية الشعر وبالذات الهجاء هذه قضية عظيمة عندهم. فالله سبحانه وتعالى استعمل معه نفس الأسلوب في سورتين من القرآن، استهزاء فريد بهذا الوليد بن المغيرة، هو أبو خالد بن الوليد رضي الله عنه. يقول الله عز وجل عن الوليد في سورة المدثر: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم وصف عجيب، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. ونزل قول الله تعالى في سورة القلم، وصف عجيب، يعني يقول القرطبي، يقول: أعجب لمن يقرأ القرآن ولا يفهمه كيف يتلذذ به، آيات نقرأها كثيرا وكثير منا لا يعرف معناها فيها. أنا من الناس اللي لا أقول الشعر، لكني أتذوق الشعر وأحبه، وكنت في شبابي أحب الهجاء وأجمع كتب الهجاء. والله من كل ما قرأت في الهجاء لم أرى هجاء أشد من الذي نزل في سورة القلم على الوليد بن المغيرة، لما الله سبحانه وتعالى يقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الله سبحانه وتعالى سورة القلم سورة عجيبة، دعوني أقرأ لكم شيء من آياتها. من بدايتها يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك يا محمد يعني وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين. الآن بدأ النزول بالوليد بن المغيرة. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ثم صار التركيز كله على الوليد. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. أوه أي وصف عجيب هذا، لم يهج إنسان بأي لغة من اللغات ولا في كل أشعار العرب لم يهج كما هج الله سبحانه وتعالى الوليد بن المغيرة. شرح هذا الهجاء العجيب المبهر أشرحه لكم بعد الفاصل إن شاء الله.
يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وانطاء. يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وانطاء.
دعونا ندخل في شرح الآيات التي هجى الله سبحانه وتعالى فيها الوليد بن المغيرة. هذه القصة العجيبة التي ذكرتها لكم جاء في نهايتها الله سبحانه وتعالى ختمها بهجاء، ظل هذا الهجاء. طبعا تعرفون العرب يعني قضية الهجاء هذه بالنسبة لهم شيء كبير. الله سبحانه وتعالى لما هجى أبا لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. تعرفون ماذا حدث؟ الكفار أولادهم صبيان ظلوا يمشون في شوارع مكة يغنونها يستهزئون فيها بأبي لهب، إلى درجة أن جميلة هذه زوجة أبو لهب حمالة الحطب أخذت حجر تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان تضربه لأنها جاء. الهجاء كان شيء مؤثر جدا جدا في العرب. فلما الله سبحانه وتعالى يقول عن الوليد بن المغيرة ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. أي هجاء هذا! أقول لكم والله من كل أشعار العرب بكل أنواع الهجاء بكل اللغات لا تأتي إلى وصف الهجاء الذي جاء في هذه الآيات. يقول الله عز وجل أشرحها لكم، يقول أما ذلك الرجل الذي وقف بين الناس ويحلف لهم كذبا، يحلف بالكذب أن محمد ساحر حلاف، يحلف لك ويكثر من الحلف على أنه صادق فيما يقول، يحلف للناس أنك مخطئ فيما تذهب إليه وتبشر به، هذا رجل حقير كذاب، كذاب لأنه يحلف ويكثر من الأقسام، حلاف مش فقط حالف، حلاف. ما في إنسان يكثر من الحلف إلا لأنه عنده نقص في الصدق. يقول وكل إنسان، هكذا يقول، كل إنسان يعوزه الصدق يتقوى بالأيمان، يزيد الأقسام وتغليظ الأقسام.
الرجل الصادق لا يحتاج إلى ما يؤكد كلامه لأنه صادق وكفى. أما ذلك الحلاف يقول الله عز وجل عنه ماذا يقول؟ وصف عجيب، يقول رجل حقير مهين، يكفيه حقارة أنه يكثر من السخرية بالناس والاستهزاء بهم ويمشي بالنميمة ليوقع العداوة والبغضاء بينهم، يكفيه حقارة أنه يقف في وجه دعوة الله عز وجل يمنع الناس عن الخير ويمنع الخير من أن يصل إلى آذان الناس، ويمنع الحق حين يسعى بالنميمة بين الناس، حقير لأنه يعتدي على الأعراض حين يسلقها ويتكلم عليها، حين يفشي بين الناس روح الكراهية بين أبناء قومه، حقير أثيم، حقير هو في جنسه، حقير في نسبه، حقير في لسانه، حقير إلى درجة أنه زنيم. زنيم، تعرفون معنى ما زنيم؟ والله هذه كانت أكبر ضربة على الوليد بن المغيرة الشريف العظيم، يقول الله عز وجل عنه زنيم، يعني ابن زنا، أبوه المغيرة ما هو أبوه. طبعا الوليد لما سمع هذا راح إلى أمه، راح إلى أمه قال لها حدثيني، محمد ما كذب أبدا. شوف هو هم يكذبوه وبنفس الوقت يعرفون أنه صادق، قالوا محمد ما كذب أبدا، والله السيف بيدي إلا تخبريني عن نسبي. فصدقت معه، قالت له أبوك كان عنين لما ولدتك ما يأتي النساء، فجاب رجل زنى فيها وحملت ونسبك إلي. أي فضيحة هذه، ابن زنا. بعدين الله سبحانه وتعالى منعنا نحن البشر أن نستهزئ بخلق الله عز وجل بأشكال الناس، لكن الله سبحانه وتعالى بدأ يسب في شكله حتى. انظر إليه كيف انتفخ بطنه واتسعت أشداقه وطبع غليظ وساء خلقه، انظر إليه، أليس هذا الذي تصف العرب بالعتل؟ العتل من هو العتل؟ اللي كبير البطن قصير فما واسع وطبع سيء، هذا ستجده دعي بين قومه، لصيق النسب، زنيم في قريش، هذا الرجل الذي يكيل لك التهم ويتقوى عليك بالأقاويل، كذاب، حلاف، مشاء بالشر، ساخر من الناس، حقير المظهر، حقير المخبر، دعي النسب، قذر اللسان. ماذا يهمك من أمر إنسان مثل هذا؟ يعتز بأنه غني وذو أولاد، ماذا يكون في الغنى والأغنياء؟ متى كان الغنى هو الشرف الحقيقي؟ الطغاة والبغاة هم أصحاب الغنى، أليسوا هم بؤر الفساد في المجتمعات في كثير من الأحيان؟ فقليل من الناس من عنده المال وعنده التقوى إلا من رحم ربك وهداه، هم القليلون، لكن معظمهم قساة قلوب. متى كان فخر الرجل بكثرة الأولاد؟ هذا ما هو هذه ليست مقاييس وضعها البشر بينهم، العاقل يعرفها ويؤمن بها. هذا الحقير لا تقم له وزنا، وإذا وقف في المحافل وصرخ بأعلى صوته قرآنك هذا أسطورة من الأساطير وخرافة من الخرافات وكذبة تفتريها وتدعيها، تزعم أنه من وحي السماء والأرض، وأنك يا رسول الله، أنك رسول، مهلا يا محمد، نحن الذي سنتولى أمره، نحن الذين، الله سبحانه وتعالى يقول نحن الذين سنكويه على أنفه، هذا أنفه الذي هو أعز ما يفتخر به الشرف، هذا سنكويه على أنفه. بعدين أنفه هذا ما هو أنف إنسان، هذا أنف حيوان، خرطوم، سنسمه على الخرطوم، جعل أنف كأنه أنف طويل من يضحك عليه، عندها سيضحك عليه الناس ساخرين وهازئين. أي إهانة جاءت للوليد، ما رفع رأسه بعدها بين الناس. هذا التصوير الذي في النص يكفيكم لتعرفوا قدرة القرآن. تريدوا هجاء؟ خذوا هجاء. هذا ما هو هجاء شعر، ما هو هجاء نثر، ما هو هجاء سجع، هذا قرآن شيء آخر. أنتم يا أهل البلاغة تفننتم، قارنوا ما عندكم بما عند القرآن، ومن يتجرأ على القرآن فهذا مصيره. وصف عجيب وقصص عجيبة، مزيد من هذه القصص، قصة عتبة ابن ربيعة، قصة سادة قريش الذين كانوا يتسللون لسماع القرآن، وغيرها في لقائنا القادم إن شاء الله.
مع سحر القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح. يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح. جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا، جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا. هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا. يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح. يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح.